بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الأمر بصلة الرحم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا حديث حسن. قال: الترغيب في صلة الرحم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا القاسم، وهو ابن عبد الرحمن أو القاسم بن أبي بن محمد بن أبي بكر القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا حديث صحيح. ومحمد بن مهزم وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة. هذان بابان: الأمر بصلة الرحم والترغيب في ذلك، بعده الترهيب من قطعة الرحم أبواب أخرى. ومن أعظم الرحم الوالدان: وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والرحم هم القرابة، وكل ما كان أقرب كان حقه آكد. انظروا النهاية مادة رحمة. ولا يختصون بالوارثين، سواء كانوا من الوارثين أو المحجوبين أو ممن لا يرثون البتة. ولو لم يكونوا محجوبين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لهم نصيب في الميراث عند عدم وجود العصبة، عند عدم وجود ذوي الفرض والعصبات، فهم أحق من بيت المال لما لهم من القرابة ولما تلزم لهم من الصلة. وفي الصحيح: الرحم معلقة بالعرش. تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ومعنى ذلك أنه كل ما تقرب إلى رحمه وأكرمها أكرمه الله بقدر إكرامه لرحمه. فهذا الباب أقلل منه أو أكثر، إنما هو لشأنك ولنفسك. قال ابن الأثير في النهاية: وفيه من ملك ذا رحم محرم فهو حر أن يعتق عليه. من حقوق الرحم أنه إذا كان ملك يمين يصير حرا يعتق عليه، لأنه لا يجتمع الرق وصلة الرحم والإحسان للوالدين والأرحام، فإن الرق يستدعي ويتطلب طلب الخدمة والامتهان، وحق الوالدين الإكرام، وحق ذوي الأرحام الإحسان إليهم، فليس من الإحسان إليهم امتهانهم وتسخيرهم في الخدمة الشاقة كما هو شأن المماليك. لهذا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، بمجرد ما يملكه يصير حرا، وله في ذلك الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. قال: ذوي الرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء يقال ذو رحم محرم ومحرم، وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. من لا يحل نكاحه والخالة. والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه أحمد، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، على الحديث إلى ما جاء في الحديث، وهذا القول هو الصحيح. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة، ولا يعتق عليه غيرهم. فيه نظر، الحديث عام، فما دام من ذوي الأرحام يعتق عليه. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، معنى يعتق عليه أي يعتق ولو لم يعتقه هو، يصير حرا إذا ملكه، يصير حرا ولو لم يقل أنت حر لوجه الله. بينما غير ذوي الأرحام لا يصير حرا إلا إذا حرره سيده. وكان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصايا بالمساكين وذوي الأرحام. ففي حديث أبي ذر: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم. فحب المساكين يحمل الإنسان على التواضع، حب المساكين والدنو منهم يحمل الإنسان على التواضع والسكينة، وما يكون شأنه ذلك إلا لطلب مرضات الله، لطلب مرضات الله، لأن النفس تتوق إلى حب الأثرياء وذوي الوجاهة، وتتجافى عن حب المساكين والدنو منهم. هذا لمن كان يحسن إليهم شأنه أعظم. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وكلما دنا الإنسان المساكين ونظر إلى أحوالهم وما أكرمه الله عز وجل من النعمة التي هو فيها، تواضع وحمله ذلك على الإحسان إلى المحاويج، وعرف ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. وحب المساكين يحمل على الحظ على إكرامهم وإطعامهم، وقد ذم الله عز وجل الذي لا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عقبة يوم القيامة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا من منقذات العبد يوم القيامة من تلك العقبة ومن تقحمها. سأرهقه صعودا. وكان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المساكين والدنو منهم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهكذا تجد ميزان أهل الصلاح والعلم، ميزان الناس عندهم دين الله، فكل ما كان العبد أصلح وأخير كان عنده مقداره أعظم بقدر دينه وتمسكه. وكثير من جهلة الناس لا يعتنون بهذا الجانب، كما وصف الله قوم قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه النظرية قديمة وحديثة عند جهال الناس مساكين، أن صاحب الأبهات والدنيا هو المحظوظ عندهم والمتمنى أن يكون الشأن كشأنه، وأهل العلم لهم نظرة أخرى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذه الآيات العظيمة فيها وصف حال جهال الناس مع المترفين من أبرار أو أشرار، نظرية دنيوية، وفيها ميزة أهل العلم وأنهم ينظرون إلى ما هو أعظم وأولى وأجدر. وفيها ثقوب نظرهم وصواب مداركهم. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيها أن العاقبة للمتقين. ففي هذا الفقرة أمرني بحب المساكين نصيحة مهمة. لا يعني ذلك أنك لا تعرف نعمة الله عليك، لا، ولكن هذا من أدلة التواضع ومن أدلة السكينة ومن أدلة تفقد أحوال المحاويج. قوله حب المساكين والدنو منهم. وأمرني إلى أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين والعلم فانظر إلى من هو فوقك إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. إن التشبه بالكرام فلاحوا. انظر إلى أعمال الصحابة وانظر إلى أعمال أهل الحديث وما كانوا يقومون به من العمل الصالح تزداد خيرا وتتأسى بالقوم وتبعد عن الدنيا وتتجافى عن مطامعها أكثر وتحب الآخرة وتجمح إلى ما عد الله لأهلها أكثر. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم في أمور الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ففي أمور الآخرة الحث على المسارعة واستباق الخيرات والتنافس في الطاعات، وفي أمور الدنيا التجافي عنها والنظر إلى من هو أدون. وإنك إذا نظرت إلى الأمراض عرفت نعمة الله عليك في الصحة. هذا يخرج أذاه من جانبه، وهذا يغذى من حلقه ولا من جانب من جوانبه، وهذا دماغه خارج، وهذا عضوه مكسور، وهذا يئن الليل كله، وهذا مقطوع النفس، وأنت في صحة وعافية تعرف نعمة الله عليك. فانظر إلى هذا الذي هو دونك في الصحة. وإذا نظرت إلى من هو دونك في الفقر عرفت أن الله قد أعطاك وأكرمك. والعباد عباده والملك ملكه والخلق خلقه، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إنما أنا قاسم والله معطي. فالله أكرمك، احسن كما أحسن الله إليك دون بغي دون افتخار دون تباهي دون إعجاب. فهذا ملك الله وعطاء الله، لو شاء الله لجعله في يد غيرك. وسلبه منك، ثم لو شاء الله لجعله عليك نقمة. ولا يعجب لا تعجبك أمواله، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قد يعذبك به إذا من الله عليك بسلامة من هذا المال وهذا العطاء وهذه الصحة، وسخرت صحتك وسلامتك وفراغك ومالك في طاعة الله. هذه نعمة عليك تعتبر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وكان مناسبة الحديث في كتاب الأدب أن من الأدب، كل هذه من الآداب تعتبر الآداب العظيمة، الحديث كلها آداب عظيمة وأحكام جسيمة، إلا أن قوله أن أصل الرحم إن أدبرت هذا من الأدب الجم. هي معرضة مشغولة كذلك أيضا، ما هي مبالية. ربما عبئت شحن قلبها عليك، شحن قلب ذلك الرحم عليك، وأنت تقربه وتحسن إليه ابتغاء مرضات الله. قال رجل: يا رسول الله إن لي رحم إذا وصلتها قطعت، أصل رحمي؟ قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، تعطيهم الرماد الحار يأكلون. ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت كذلك. فإذا أحسنت إلى رحمك المعرض المدبر المتولي الله ينصرك عليه، لا تدري إلا وقد أقبل الله بقلبه على طاعتك أو كفاك الله شره. وفي ذلك خير لك في الأمرين كليهما، وأنت مأجور ومنصور. ومن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاياه في هذا الحديث، من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التي كما ترى وصية، والوصية لها شأن ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولا يجب تبديلها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثم الذين يبدلونه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب تبديلها. أن لا أسألن أحدا شيئا، أمر بالتعفف في هذا الحديث، الأمر بالتعفف، ويسأل الله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وما كان عطاء ربك محظورا، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة الليل والنهار. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، هذه وصية أيضا انتبه لها، فإن قول الحق بركة والله. لم نرى أبرك على الدعوة السلفية وعلى الحق من كلمة الحق، العلم النافع وكلمة الحق، فإن الله يصفي بها أهل الحق ويزيل بها أهل الباطل، وإن الله يدفع بها شرا كثيرا ويجلب بها خيرا كثيرا. كلمة الحق إذا قالها الإنسان يبتغي وجه الله عز وجل تعتبر أمرا بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة وصدقا مع الله وخلاصا معه سبحانه وتعالى ونصحا للعباد، ويتضمن ذلك خير الدنيا والآخرة لك ولمن يسمع. فلهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، وصى بهذه الوصية المهمة: وأن أقول الحق وإن كان مرا. الحق له مرارة، يقوله الإنسان بصعوبة وشدة، خائفا على نفسه، خائفا على عرضه، خائفا على ماله، خائفا على أهله، خائفا، مرارة، لأن كلام الحق شديد على النفوس وعلى الناس. ولكن ما زال في مرضاة الله وببراهينه أنه حق، فعلا متأكد أنه حق، قله وتوكل على الله، وثماره إن شاء الله في الدنيا والآخرة محققة ليست ظنية، هذا وعد الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما صبروا على كلام الحق ما وصلنا هذا الدين، ولكن صبروا على الحق وبلغوه وأدوه، صبروا عليه وأوذوا حتى أتاهم نصر الله عز وجل من أجل الحق. قال الله عز وجل: وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم أي جاءكم بالحق فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، منهم من كذب منهم من ضرب منهم من أوذي وشتم وسب وغير ذلك، وصبروا على الحق. فدين الله يحمله أهل الحق والذين يصدعون به ويؤدون حق الله سبحانه وتعالى في خلقه. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني كلمة الحق تحتاج إلى أنك ما تبالي باللائمين، هذا يسب هذا يشتم هذا ينتقد هذا يعترض، لا تخاف. أما إذا كنت تخاف من اللائمين ما تقول الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى على الميل عن الحق. وإن تلو تلو أو تعرضوا أن الله كان ما تعملون خبيرا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله أمر بالعدل والإحسان. وأمرني أن لا أخاف الله لومة لائم، كل هذا لا تتحقق إلا في نادر من الناس، ما كل الناس يستطيع أن يقوم بهذه الأمور والأوامر المهمة، فإنها أوامر في الحقيقة لا يقوم بها إلا خواص الناس من أنبياء الله ورسله ومن تأسى بهم تأسيا صحيحا، والله المستعان. نجبا كثيرا عن الحق ونخذل كثيرا ونضعف كثيرا، والله هو عفو كريم، صلى الله العافية. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز تحت العرش. لو نظر الإنسان في تناسب هذا الحديث وسياقه يرى تناسبا عظيما، ففي آخره ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله في هذا السياق، يعني كأنه يقول هذه الأمور والأوامر والوصايا التي جاءت من قبلك يا رسول الله لا أستطيع القيام بها، ليس لي قوة على ذلك إلا بالله، فأطلب عون الله وتوفيق الله وإعانة رب العالمين على هذه الأوامر أن أقوم بها بما استطعت. فهكذا بعد هذا كله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من هذا الذكر المهم، لا حول أي لا تحول لنا عن معصية الله ولا قوة لنا على إقامة طاعة الله إلا بالله، فهو ذكر عظيم. ولما كان بهذه العظمة والمنزل العظيمة كان من كنز تحت العرش، من كنز، وهي من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى المتفق عليه، وقد جاءت عن أبي موسى، وأصح ما في الباب حديث أبي موسى في هذه الكلمة، ثم حديث أبي ذر، ثم أحاديث جملة ذكرها ابن ذكرها الطبراني في كتاب الدعاء. الحديث الذي يليه حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شأنه، إن الله رفيق يعطي يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فإذا تأملت مثل هذا الأحاديث في الرفق قرأ أن كل خير فيه، لا تظن أن الرفق ضعف ولا انهزام ولا تضييع حقوق، ولا، الرفق كله خير، ما كان الرفق، هذا عموم شامل لجميع أنواع الرفق مع القريب والبعيد، ولا يعني بذلك أن يتنازل الإنسان عن واجب ولا عن شيء من شرع الله على حساب الرفق، ولا يدخل فيه الرفق ما ليس منه من أمور المخالفات، لا، لكن كل ما كان العمل الصالح يؤدى برفق، سواء أداؤك أنت له أو طلبه من غيرك، كان ذلك أفضل. وكفى بفضيلة الرفق هذا الحديث: أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، هذه أشياء، صلة الرحم تهدي عليك نفسك، وحسن الخلق يريحك أيضا مع الناس ومع سائر المسلمين، وحسن الجوار يوفر عليك حقوق جيرانك حتى لا تؤذى، يعمران الديار، لأنها طاعة لله، والطاعة تزيد تصلح في العباد والبلاد، ويزيدان في الأعمار، لأن الأعمال الصالحة من أسباب طول العمر، على ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه سأل في أثره فليصل رحمه. هذا مختصر الشرح لهذه الأحاديث، وإلا فتستوعب أكثر. تفضلوا وفقكم الله.